يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات، هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليه، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 80 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. تم الحديث في العناوين الرئيسة التي وضعتها بين أيديكم في أول حلقة من مجموعة هذه الحلقات التي عنوانها هذا هو الحسين. بتمام الحلقة الماضية تم الحديث في كل تلك العناوين. هناك العناوين الفرعية التي تتفرع عن تلك العناوين الرئيسة. سأبدأ معكم في أجواء العناوين الفرعية من حلقة يوم غد. أما حلقة هذا اليوم فهي حلقة تذكر وتذكير لنفسي أولا وللذين يريدون الانتفاع من هذه البرامج. في الحقيقة حديثي في هذه الحلقة حديث خاص للذين يتذوقون الثقافة الزهرائية بخصائصها ومميزاتها التي تحملها عبر شاشة القمر الفضائية. لذا فإنني أتمنى على الذين ليسوا كذلك أن لا يهدروا وقتهم في متابعة هذه الحلقة. كما قلت قبل قليل، الحديث حديث خاص، حديث تذكر وتذكير، وأبدأ من هنا. أسأل نفسي وأسألكم أنتم الذين تريدون الانتفاع الحقيقي من برامج القمر الفضائية، السؤال: نحن ماذا نريد؟ نريد محمدا وآل محمد، أم أننا نريد شيئا آخر؟ إذا كنا نريد محمدا وآل محمد فعلينا بمنهجهم، لن نستطيع أن نريدهم كما هم يريدون إلا باتباع منهجهم، ولن نستطيع أن نتبع منهجهم من دون أن نعرف هذا المنهج، ومن دون أن نأخذه من مصادره الصحيحة. مصادر هذا المنهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، ولا يوجد مصدر ثالث. مصادر معرفة المنهج الصحيح لمحمد وآل محمد هي هذه فقط، إنه حديث الثقلين، خلاصة وزبدة دين محمد صلى الله عليه وآله في وصيته هذه، في وصيته التي تعرف بحديث الثقلين. إذا كنتم تبحثون عن محمد وآل محمد فابحثوا عن منهجهم، وإذا كنتم تبحثون عن منهجهم لابد أن تعرفوا مصادره الصحيحة، فابحثوا عن مصادره الصحيحة إما بأنفسكم إن كنتم قادرين على ذلك، وإما أن تعودوا للجهات التي تأخذ دينها من هذه المصادر الصحيحة فقط. هذا هو المنطق السليم، وهذه هي الحكمة الواضحة الصريحة الصحيحة. ولا أعتقد أنكم تختلفون معي في هذه المقدمة البينة الواضحة. نذهب إلى فاصل.
يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، وشوف
حين نتحدث عن دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إننا نتحدث عن العقيدة بالدرجة الأولى، الدين العقيدة. التفاصيل الأخرى التي ترتبط بالعبادات والطقوس، بالمعاملات والأحكام، بالأخلاق والسلوك، تأتي في درجة متخلفة بعد العقيدة. الحديث عن الدين هو الحديث عن العقيدة بالدرجة الأولى، وهذا هو سر مشكلة الشيعة. الشيعة لم يصبحوا شيعة للحجة بن الحسن، وإنما أصبحوا شيعة لمراجعهم، لأن مراجعهم ذهبوا في الاتجاه الذي ذهبت فيه سقيفة بني ساعدة. أبناء سقيفة بني ساعدة على اختلاف اتجاهاتهم لا يعطون للعقيدة الأولوية، يقدمون العبادات والطقوس والمعاملات والأحكام والأخلاق والسلوك، يقدمون كل ذلك علميا وعمليا، حتى وإن صرحوا بغير هذا. على أرض الواقع مكتبتهم، دروسهم واقعهم الديني أتحدث عن أبناء سقيفة بني ساعدة يجعلون العقيدة في درجة متخلفة بشكل واضح عن العبادات والطقوس والمعاملات والأحكام والأخلاق والسلوك. وهذا هو الذي ذهبت إليه حوزة الطوسي، بينما واضح في منطق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، وواضح في أحاديثهم صلوات الله عليهم وفي زياراتهم وفي أدعيتهم، واضح من أن الأولوية للولاية والبراءة، من أن الأولوية لمعرفة محمد وآل محمد ومعرفة أعدائهم. الأولوية في ثقافة القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، وكذا في أحاديثهم وكذا في زياراتهم وكذا في أدعيتهم، الأولوية للمعرفة، الأولوية لعقيدة الولاية والبراءة، وسائر الأمور تأتي تباعا. مراجع حوزة الطوسي، مراجع النجف وكربلاء تركوا هذا المنهج لأنهم نقضوا بيعة الغدير وذهبوا إلى منهج سقيفة بني ساعدة. مكتباتهم، مؤلفاتهم، فضائياتهم، مجالسهم، منابرهم التي تسمى بالمنابر الحسينية، العقائد تأتي في الحاشية. هذا هو الواقع الشيعي، واقع ناصبي صرف بامتياز. لذا قلت لكم قبل قليل، تريدون محمدا وآل محمد فابحثوا عن منهج محمد وآل محمد، تريدون منهجهم فابحثوا عن مصادره الصحيحة الأصيلة. هذا هو المنطق الذي أحدثكم به دائما، وهذا هو منطق برامج قناة القمر الفضائية. فإذا كان الحديث عن دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن قلب هذا الدين الذي ينشر الحياة فيه يتجسد في حقيقة عنوانها حسين. إنني لا أحدثكم بحديث القطبيين الذين ربما تحدثوا بمثل هذه الكلمات، أو أنهم يتحدثون بمثل هذه الكلمات لكنهم يذهبون بها إلى اتجاهاتهم ورؤاهم السياسية المحدودة بحدود تفكير سيد قطب وحسن البنا، وفي واقعنا الشيعي بحدود تفكير محمد باقر الصدر وتلامذته وأتباعه وحزب الدعوة والذين هم على هذه الشاكلة. لا شأن لي بكل هذا الهراء، إنني أحدثكم عن حقيقة الدين التي لا تشكل السياسة فيها إلا شيئا يسيرا على الحاشية. الدين نظام يتناغم ويتواءم مع عالم التكوين، وحينما نتحدث عن عالم التكوين فإن الدنيا جزء يسير منه. الدين نظام يتحرك ويتحرك من خلاله الإنسان، في عالم الطبيعة وما يترتب في عالم الطبيعة من تشريع وما يتفرع على ذلك فيما يأتي بعد الموت وفي عالم الرجعة في عصر الرجعة العظيمة وما يترتب على مجريات الرجعة العظيمة إلى يوم القيامة. هذا هو الدين، نظام واسع عميق لا كما يتصوره الإخوان المسلمون، لا كما يتصوره سيد قطب ويتصوره أتباعه من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني نجف في أحزابهم، في تنظيماتهم، في تياراتهم الفكرية المختلفة. أكانت كتبا، أكانت إعلاما، أكانت تنظيمات سياسية بأي شكل من الأشكال. أعود إلى حديثي، فهذا الدين دين محمد وآل محمد بكل أبعاده الواسعة فيما يرتبط بالملأ الأعلى وما يرتبط بالملأ الأسفل، ما يرتبط بعوالم الشهادة وما يرتبط بعوالم الغيب. قلبه النابض بالحياة، قلبه الذي يبعث الحياة وينشرها في كل أرجائه، في كل أرجاء الدين، حقيقة عنوانها حسين. من هنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله حين قال حسين مني فالدين دين محمد وأنا من حسين، والقلب النابض في هذا الدين هو الحسين. من هنا فإن حقيقة ديننا في إمام زماننا، أول ديننا وآخر ديننا، ظاهر ديننا وباطن ديننا، هو الحجة ابن الحسن. مشروعه، برنامجه، قوامه الزيت الحسيني الفوار منذ يوم عاشوراء في السنة 61 للهجرة. كل تفاصيل برنامجه تشرق من الحاضنة الحسينية التي أسست وبنيت بما جرى في يوم عاشوراء على أرض كربلاء. إنها اللوحة التي رسمها أبو السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنا نبحث عن دين محمد وآل محمد فسر الحياة وموطن القلب فيه الحسين. من هنا تعرفون عظمة عقيدة الرجعة. إنني ما حدثتكم عن عقيدة الرجعة بكل تفاصيلها في الحلقات المتقدمة في مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها هذا هو الحسين. حدثتكم عن لقطات من عصر الرجعة العظيمة ترتبط بحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الحديث عن كل التفاصيل، عن تفاصيل عصر الرجعة العظيمة، فإنني سأحتاج إلى عدد كبير من الحلقات. أتمنى أن أجد الفرصة المناسبة وأن تتهيأ لي أسباب الوقت والعمل كي أكون في خدمتكم في طرح وبيان هذه الحقائق. على أي حال، إنني ما عرضت بين أيديكم إلا لقطات محدودة ترتبط بشؤون الرجعة العظيمة، وكل ذلك هو في أجواء فيض الحسين. الرجعة بكلها هي المثمن الذي دفع الحسين ثمنه. ثمن هذا المثمن نحر الحسين، وقد تقدم الكلام في هذا. فأي موقعية عظيمة للرجعة في دين محمد وآل محمد، بل في الحقيقة إن دين محمد وآل محمد ما تحقق ولن يتحقق في أبهى صوره إلا في نهاية عصر الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى، في دولة السلام، في دولة الرحمة، في دولة الحق، في الدولة التي عنوانها ليظهره على الدين كله. تلك هي زبدة الرجعة العظيمة، وتلك هي اللؤلؤة التي اشتراها حسين بنحره المقدس. هذه لمحات، لمحات وومضات بارقة خاطفة تشير من بعيد إلى حق الحسين الثابت في هذه الرقاب، والذي نتحدث في أفيائه وفي أفنائه في هذه الحلقات، في الحلقات التي تقدمت وفي الحلقات التي ستأتينا. هذا هو الجزء الثالث من كتاب شيخنا الصدوق الفقيه، هكذا هو معروف، وإلا فعنوانه الأصل فقيه من لا يحضره الفقيه، هذا هو العنوان الأصل لهذا الكتاب، فقيه من لا يحضره الفقيه، وهذا عنوان رسالة عملية. هذا الكتاب الرسالة العملية للشيخ الصدوق، إنه جامع من جوامع حديث العترة الطاهرة. هذا هو الجزء الثالث، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذه الطبعة الخامسة 1429 هجري قمري، صفحة 458، الباب 455، الحديث الأول. هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ليس منا، ليس منا، ليس من محمد وآل محمد. أنا سألتكم في البداية وسألت نفسي ماذا نريد، هل نريد محمدا وآل محمد؟ علينا أن نتبع منهجهم. هذا الكلام وضعته لكم في المقدمة. الصادق يقول ليس منا، ليس منا، من هو؟ ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا بكرتنا، لا برجعة بعض الشيعة مثلما يتحدث مراجع النجف في كتبهم. الإمام يتحدث عن الرجعة العظيمة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس من محمد وآل محمد. فعرفوا مدى بعد مراجع النجف وكربلاء عن منهج محمد وآل محمد، فهم ليسوا من محمد وآل محمد. ليس منا، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الإيمان بالرجعة إيمان إجمالي، كذابون هؤلاء، ستلة منحطون حقراء يحرفون حقائق دين محمد وآل محمد، لا يضحكون عليكم. سأكمل لكم الحديث وتعرفون الحقيقة كاملة. ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، إنها الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها. قد تقولون هذا أمر قد يكون صعبا على عامة الشيعة. نعم يكون صعبا الآن، لكن لو أن الشيعة ثقفوا منذ بداية الغيبة الطويلة، منذ بداية الغيبة الكبرى، لو أنهم ثقفوا مثلما ثقفوا على هذا الدين الذي بين أيديهم، الذي لا علاقة له بمحمد وآل محمد، لتعلموا دين محمد وآل محمد مثلما تعلموا دين مراجع الشيعة الذي ما هو بدين محمد وآل محمد. نعم المشكلة الآن موجودة، فعامة الشيعة بل خاصة الشيعة لا يستطيعون أن يثقفوا أنفسهم في زماننا هذا بثقافة محمد وآل محمد بسهولة، لأنها ليست متوفرة لا في المكتبات ولا في الفضائيات. الشاشة الوحيدة التي تعرض الثقافة الأصيلة هي شاشة القمر، وهذه شاشة مكفرة ومزندقة ومحاربة ويمنع الناس عنها. هذه هي الحقيقة من الآخر. المشكلة ليست في ثقافة محمد وآل محمد، المشكلة في الشيعة أنفسهم، تبعوا مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد جملة وتفصيلا، من الطوسي إلى السيستاني إلى بقية أصحاب العمائم. أقول هذا الكلام بشكل صريح حتى لا يحرف كلامي، حتى لا يقال من أنني فيما أطرحه من فكر وثقافة أطرح فكرا وثقافة تأتي منسجمة مع ما يطرحه مراجع النجف وكربلاء. أبدا، إنني أبرأ من ديني مراجع النجف وكربلاء ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني. وحين أتحدث عن السيستاني لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن شخصه وعن الحوزة في النجف وكربلاء بكل التفاصيل. هذا هو الذي أقصده. ومن الآخر، من دون مجاملة، كم بقي من العمر حتى أجد مجالا للمجاملة أو مجالا للمداراة أو مجالا للتقية في أي نوع من أنواعها؟ لم يبق من العمر إلا القليل. حتى لو طال بي العمر إلى 10 سنوات مثلا، كلما تقدم بي العمر فإنني سأزداد مرضا وعجزا وضعفا، فلا أستطيع حينئذ أن أؤدي طرح الحقيقة مثلما أستطيع في وقتي الراهن هذا. أنا في وقتي هذا أجد صعوبة في متابعة برامجي من جهة الصحة والمزاج الصحي، أجد صعوبة حينما أقارن حالي ب10 سنوات مضت. فإذا فرضت أن عمري سيستمر إلى 10 سنوات أخرى، فإن حالة الضعف وحالة العجز ستكون أشد، ستكون أقوى، فلا أجد مجالا للمجاملة ومجالا للمداراة ومجالا للتقية تحت أي تبرير من التبريرات. ولذا فإنني أبرأ من دينهم، أبرأ من عقائدهم، من عقائد مراجع النجف وكربلاء التي ثبتت في كتب العقائد والتي تدرس في الحوزة والتي تقدم في برامج الفضائيات السيستانية والشيرازية وغيرها. إنني أبرأ من هذا الدين وعقائده براءة كاملة مطلقة. أريد أن يكون كلامي واضحا من دون حاجة إلى تبيين وإلى تذيين وإلى شرح، ولا أعبأ أكان هذا كلامي يعجبكم أو أنه لا يعجبكم. أعود إلى حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. إيمان، إيمان، مثلما يؤمن الإنسان بالله وبرسوله وبالأئمة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، بكرتنا بكل تفاصيلها. تجدون ذلك صعبا الآن، بل أنتم تجهلونه. لماذا؟ لأنكم لستم على دين محمد وآل محمد. لو كنتم على دين محمد وآل محمد لآمنتم بكرتهم، وكيف تؤمنون من دون أن تعرفوا التفاصيل؟ لأنكم على دين مراجع النجف، تؤمنون بدين مراجع النجف، بدين مسخ جاءنا به الطوسي ومن هو على دين الطوسي. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. نستمر في الحديث: ويستحل متعتنا. قطعا لا علاقة بين الكرة والمتعة، المتعة أمر يرتبط بشؤون الزواج المؤقت، لكن الإمام أراد أن يقول لنا مثلما زواج المتعة معروف في أجوائنا الشيعية، له أحكامه، له تفاصيله، له شؤونه، وفقهاء الدين يعرفون ذلك، وكذلك المقلدون يعرفون ذلك، فيجب على الفقهاء وعلى المقلدين الذين يقلدونهم أن يحيطوا علما برجعتنا بكل تفاصيلها. عودوا إلى فقهاء الشيعة، قد يحيطون علما بتفاصيل المتعة لكنهم لا يعرفون شيئا من عقيدة الرجعة. ففقهاء الشيعة يقدمون الأحكام على العقائد وفقا لمنهج سقيفة بني ساعدة، وهذا قد ذكرته لكم في مقدمة حديثي أيضا. ما أنتم على منهج محمد وآل محمد؟ هذا هو منطق محمد وآل محمد. الصادق يقول: وأنا أقرأ عليكم من كتبنا القديمة، هذا كتاب الفقيه، هذه هي كتبنا الأصلية، هذه أحاديث العترة الطاهرة. الصادق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. والمشكلة أن أموات الشيعة يلقنون بدعاء العديلة، ودعاء العديلة خلي من عقيدة الرجعة. ولذا دائما أقول: يا أيها الشيعة، اتركوا الموتى ولا تقرأوا عليهم دعاء العديلة، اتركوهم، هو طايح حظه، خلي يولي طايح حظه، من دون أن تؤكدوا له الضلال. لماذا تلقنونهم الضلال؟ لماذا تلقنون موتاكم الضلال يا أيها الشيعة؟ لماذا؟ مرارا أقول: اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة، دعاء العديلة لم يرد عن محمد وآل محمد، كتبه أحد المراجع الضلال من مراجع النجف وكربلاء وفقا لعقائدهم الضالة. الصادق يقول: أنتم تأخذون دينكم من السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصادر، أم تأخذون دينكم من الصادق؟ هذا الكتاب معروف عندنا، وهذه الأحاديث أحاديثهم صلوات الله عليهم، هذه كتبهم، هذه أحاديثهم. الصادق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. دعاء العديلة ما فيه من ذكر لعقيدة الرجعة. الرسائل العملية التي كتبها مراجع الشيعة لا يذكرون في باب العقيدة عقيدة الرجعة، وحتى حينما يسألون يجيبون بأنها لا تؤثر في الإيمان إذا لم يؤمن شخص بها، لا تقدح في الإيمان. الصادق هكذا يقول: ليس منا. أنا سألتكم في البداية: ماذا تريدون؟ تريدون محمدا وآل محمد؟ هؤلاء محمد وآل محمد، هم يقولون: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. فمثلما تعرفون تفاصيل زواج المتعة وتعرفون كل الأحكام التي ترتبط بهذا الزواج وتسعون خلفها، لماذا لا تسعون خلف عقيدة الكرة، عقيدة الرجعة، وتعرفونها وتعرفون تفاصيلها؟ الذي فعل بكم ما فعل، هذه مجموعة الشياب السرابيت في النجف وكربلاء الذين يطلق عليهم آيات الله العظمى، لا أتحدث عن مجموعة بعينها. على طول الخط نحن ابتلينا منذ سنة 448 حينما تأسست حوزة الطوسي المشؤومة في النجف، وإلى يومنا هذا ابتلينا بشياب سرابيت يقال لهم آيات الله العظمى يخالفون منهج محمد وآل محمد، يبحثون في شؤون المتعة وهم يمارسون المتعة وأولادهم يمارسون المتعة وأصهارهم ووكلاؤهم، التزاما بهذا الحديث وأمثاله. أما الرجعة التي بدأ إمامنا الصادق بذكرها يقولون للشيعة من أنها ليست مهمة وهم لا يفقهون شيئا منها. ليس منا، الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. هذه الكرة وهذه الرجعة مثمن ثمنه نحر الحسين، فاعرفوا قيمتها واعرفوا حق الحسين. أما هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، حتى هؤلاء الذين يتمشدقون بالشعائر الحسينية من آل الشيرازي، هؤلاء لا يعرفون عقيدة الرجعة ولا يعرفون تفاصيلها، وإذا ما تحدثوا عنها تحدثوا عنها حديث الجهال الذين لا يفقهون شيئا منها. ورسائلهم العملية، الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، الرسالة العملية لصادق الشيرازي، عودوا إلى باب العقائد فيها، ليس من ذكر للرجعة مطلقا في باب العقائد التي يجب على الشيعة أن يعتقدوا بها. ذكروا العقائد التي يجب على الشيعي أن يتحلى بها كي يكون شيعيا، ما ذكروا الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء الذين يتمجدقون بالشعائر الحسينية لا يعرفون الحسين. المثمن الذي دفع الحسين نحره ثمنا له برنامج الرجعة العظيمة، فهؤلاء لا يفقهون شيئا لا من حسين ولا من برنامج الحسين. تريدون محمدا وآل محمد، هؤلاء هم. هذا الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. الكربلائيون في عالم المتعة معروفون، خصوصا أصحاب العمائم معروفون من أنهم أساتذة ومهندسو منظومة المتعة بشكل أوسع وأكبر مما عليه في النجف. لا يعني أن عمائم النجف يقصرون في هذا الشأن أبدا، لا أقصد هذا، لكن الأولوية في هندسة المتعة وتفاصيلها ومنظومتها فعند الكربلائيين، عند العمائم الكربلائية والشيرازية، وهذا أمر يعرفه أصحاب العمائم، ما هو بسر أذيعه الآن. فأقول لهم مثلما أنتم متفوقون في المتعة، الصادق يريد منكم أن تتفوقوا في عقيدة الرجعة التي لا تفقهون منها شيئا. وهذا أدل دليل على أن عمائم النجف وكربلاء لا صلة لها بمحمد وآل محمد. الدليل هو هذا، الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. الإيمان يحتاج إلى علم، والإمام قال بكرتنا، كيف نعرفها؟ من خلال التفاصيل التي حدثونا بها عبر قرآنهم المفسر بحديثهم، وعبر حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وعبر أدعيتهم وزياراتهم. حينئذ سنعرف شيئا من حق الحسين الثابت في رقابنا. نذهب إلى فاصل.
جيتني خالي أويا خيالك عيب كريمي جيتني خالي أويا خيالك عيب كريمي وين أخويا حسين وين أخويا عن صواوين عن صوا
هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة التي مرارا وكرارا أشير إلى مواصفاتها، وقد مر ذكرها في الحلقات المتقدمة. صفحة 274، إنها رواية التقليد، وفي الحقيقة هذه الرواية تبدأ من صفحة 271، الرواية طويلة، لكنني أريد أن أقرأ عليكم مما جاء فيها في صفحة 274. الرواية طويلة، ويصنف لنا إمامنا الصادق في هذه الرواية مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة، لأن الإمام في الرواية لا يشير إلى وجود ظاهر للإمام المعصوم، خصوصا حينما يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ويتحدث عن مرجع للتقليد من مراجع الشيعة. الرواية لا علاقة لها بالمخالفين، الرواية عن مراجع التقليد عند الشيعة. فالإمام هنا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، يعني المرجع الشيعي من مراجع النجف وكربلاء، لأن المواصفات تنطبق عليهم جميعا، على جميع مراجع النجف وكربلاء، ولكنه يقيد له مؤمنا. فهذا التعبير لا يستعمله الإمام المعصوم عن إمام معصوم، وإنما الحديث عن شخص مؤمن من شيعة علي وآل علي، فلا وجود لذكر إمام ظاهر حتى يرجع الشيعي إليه، وإنما الإمام الصادق يتحدث عن رعاية وعناية من الله بهذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، وقطعا هذه العناية والرعاية من الله هي من قبل إمام زماننا، فإنه سوف لن يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر الزنديق، ولكنه يقيض له فقيها مؤمنا بألطافه الخفية. فالرواية تتحدث عن زمان الغيبة الطويلة، وكيف أن مراجع الشيعة يكونون فيها أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. معنى الذي أقول هذا، الصادق هو الذي يقول هذا، هذه كلماته، وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. المراد من ضعفاء الشيعة ما هم بضعفاء الأبدان ولا هم بضعفاء المنزلة في المجتمع أبدا، من ضعفاء الثقافة، أية ثقافة، إنها ثقافة العترة الطاهرة، من ضعفاء العقيدة السليمة، إنما عقائدهم يأخذونها من هؤلاء الذين هم أرذل وأحقر وأضر من شمر وحرملة. الصادق هكذا يقول، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. المراد من ضعفاء الشيعة هنا من ضعفاء في الثقافة الأصيلة، في ثقافة الكتاب والعترة، لذلك يمنعونكم أن تتابعوا برامج هذه الشاشة. لماذا؟ لأنها تخرجكم من الضعف العقائدي وتأخذكم إلى القوة العقائدية، ومن هنا مراجع النجف يطلبون من أتباعهم وخصوصا من وكلائهم أن لا يناقشوا أحدا تثقف بثقافة قناة القمر الفضائية، يقولون لهم إنكم لا تستطيعون نقاشهم، تجنبوهم، وإنما حاولوا أن تسقطوا سمعتهم بين الناس حتى لا يستمع الناس إلى أحاديثهم خوفا من أن يقتنعوا بأحاديثهم، لأن أحاديثهم مقنعة من خلال الأدلة والمصادر والنصوص، ومن خلال كشف العورات العقائدية لمراجع النجف وكربلاء، عوراتهم القذرة، عوراتهم القبيحة في كتبهم، في أحاديثهم، في دروسهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما أنا أتحدث بشكل مباشر فليردوا على حديثي هذا، أنا أتحدث بشكل مباشر، أنا أمام الكاميرات الآن وعبر الأقمار الصناعية، وموجود على التلفزيون، وموجود على الشبكة العنكبوتية في هذه اللحظة، وهذا الحديث سيعاد ويبث مرة أخرى عبر التلفزيون، وسيكون موجودا على الإنترنت، فليردوا علي. أجوبتي موجودة في مئات ومئات من الساعات، لا أحتاج أن أرد عليهم، لأنني قد طرحت الحقائق بالأدلة والبراهين والوثائق والحقائق، وكشفت عوراتهم العقائدية، وكشفت اتباعهم للنواصب وللشوافع والمعتزلة بوثائق لا مجال للشك فيها، ولهذا لا يملكون حلا إلا أن يمنعوا الناس من متابعة هذه البرامج. فليردوا على هذا الكلام، فليردوا عليه. وهم هؤلاء مراجع الشيعة، مراجع النجف وكربلاء، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ فإنهم جيش يزيد، فإنهم يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه، يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء المراجع، مراجع النجف وكربلاء، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هؤلاء نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون، يظهرون للشيعة من أنهم على منهج محمد وآل محمد، وهم على منهج الشافعي وعلى منهج المعتزلة. وزارة أوقاف العباسيين نقلت إلى النجف، نقلها الطوسي بالضبط، نقل أوقاف العباسيين إلى النجف، ثم فعل ما فعل بحسب مذاقه، وقال هذه الحوزة حوزة أمير المؤمنين، وما كان يزور أمير المؤمنين وهو بجواره، وهذا أمر معروف عن الطوسي. أما هذه الحكاية فهذه أكذوبة من أكاذيب مراجع النجف وكربلاء، من أن الأمير سلم عليه ورد السلام عليه وهو في داره، هذه من أكاذيب مراجع النجف وكربلاء. ما هو سند هذه الحكاية؟ ما هو مصدرها؟ ليس لها من سند ولا مصدر. يكذبون أحاديث أهل البيت التي هي في المصادر المعروفة، ويضحكون على الشيعة بمثل هذه الترهات. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، كذابون دجالون سفهاء، سفهاء حينما يتركون منهج محمد وآل محمد ويذهبون وراء منهج الشوافع والمعتزلة. كتبهم كلها تقول بذلك، كتبهم تتفق مع الشوافع والمعتزلة وتختلف مع القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، وتختلف مع أحاديث أهل البيت المشروحة بحسب قواعد شرحهم. هذا هو الواقع الموجود على الأرض. أنا لا أحدثكم من خيال، أنا أحدثكم من واقع محصته تمحيصا. أكثر من 40 سنة أنا أمحص هذا الواقع، أنا أحدثكم عن هذه الحقيقة، لا أحدثكم عن خيال أو عن شبهات. وهؤلاء مراجع النجف وكربلاء، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة من خلال تضعيف أحاديث أهل البيت، ومن خلال التشكيك في الذين يطرحون الثقافة الأصيلة، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. كما قلت لكم على ضعفاء الثقافة، ضعفاء العقيدة، الذين شحنت رؤوسهم بكتب عقائد مراجع النجف وكربلاء، بكتب محمد باقر الصدر، بكتب محمد الشيرازي وصادق الشيرازي، بدروس تلامذة الخوئي والسيستاني، بمنابر الوائل وتلامذة الوائل من خطباء النجف وكربلاء. الشيعة ثقفوا بهذه المصادر التي هي تتناقض مع ثقافة العترة الأصيلة، لا أقول بدرجة 99.99.99%، أقول إنها تتناقض مع ثقافة العترة بدرجة 100%. وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن بشكل قطعي كامل، أتحدث عن مسؤولية عقائدية وعن مسؤولية شرعية فتوائية وعن مسؤولية علمية بحثية وعن مسؤولية إعلامية تبليغية وعن مسؤولية شخصية. أتحدث عن كل أنواع هذه المسؤولية حين أقول هذا الكلام. لا أقول هذا الكلام جزافا أو أنني أطلق الحديث على عواهنه من دون ترون، من دون تدبر، من دون تفكر، أبدا. كل كلمة أقولها فإنني أحسب حسابها قبل أن أطلقها على لساني. نذهب إلى فاصل.
كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية، هاي الدنيا أيام 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 أيام
أيام أيام أيام. علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذا هو الذي جرى منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة وإلى يومنا هذا. هذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري. الجزء الأول من الكاف الشريف، الحديث السادس، من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، بسنده، بسند الكليني صاحب الكافي، عن بشير الدهان، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق يقول، يتحدث مع بشير الدهان، يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، في من لا يتفقه بفقه العترة لا بفقه حوزة النجف. فقه حوزة النجف فقه الشافعي والمعتزلة. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، يا بشير إن الرجل منهم، من أصحابنا من الشيعة، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه بالثقافة الأصيلة، هؤلاء هم ضعفاء الشيعة. ضعفاء الشيعة هؤلاء الذين لم يتفقهوا بفقه العترة، وإنما تفقهوا بفقه مراجع النجف. ومراجع النجف أيضا هم ضعفاء، ضعفاء الفقه والعقيدة. أصلا هؤلاء معدومو الفقه والعقيدة، لا يفقهون فقه العترة الطاهرة. دينهم هو دين الشوافع والمعتزلة، عقائدهم معتزلية، وفقههم شافعي في أصوله وقواعد استنباطه. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب. وهذا هو الذي يجري. يمكنكم أن تتفحصوا ذلك وأن تتأكدوا بأنفسكم، اقرأوا كتب العلماء، ستجدونهم دائما يكملون حديثهم بحديث النواصب. واستمعوا إلى منابر الخطباء، وتابعوا برامج الفضائيات من فضائيات السيستاني والشيرازي وغيرها، ستجدون أن الخطباء وأن البرامج يكمل نقصها بأحاديث النواصب. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، لأنهم ليسوا مستغنين بثقافة العترة لجهلهم، لجهلهم. يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب كي يكمل بحثه، حديثه، موضوعه، احتاج إليهم. فإذا احتاج إليهم، خصوصا هؤلاء الذين يكتبون رسائل الماستر والدكتوراة، هؤلاء الذين يكتبون الأبحاث الجامعية، يركضونها بشكل مباشر إلى النواصب وهم يتحدثون عن موضوع يرتبط بالعترة الطاهرة. لكنهم ماذا يصنعون؟ يجدون مراجع الشيعة هكذا يفعلون، فيتصورون أن الذي يفعلونه هو الأفضل باعتبار أنهم يتوسعون في كل الاتجاهات. ما يدرون هذه الطريقة طائحة ومخالفة لمنهج محمد وآل محمد. يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب. فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم، بل على العكس يتصور من أنه قد أصاب الحق، وهذا هو الجهل المركب. وتعال هذا شلون تعلمه؟ جهل مركب. هذا هو الحمق، هذا هو الأحمق الذي لم يستطع عيسى أن يعالجه. عيسى عالج كل الأمراض المستعصية، وأحيى الموتى، وجعل الأعمى مبصرا، وجعل الأخرس ناطقا متحدثا، لكنه وقف عاجزا عند الأحمق، عند صاحب الجهل المركب، ومراجع النجف وحق الحسيني كلهم من هذا النوع. وإنني أقسم وأنا على يقين من قسمي، لأنني قرأت كتبهم وطلعت على أبحاثهم وهي في غاية البعد عن القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، وفي غاية البعد عن حقائق المعرفة في حديث العترة وفي مضامين أدعيتهم وزياراتهم، وهم لا يعلمون ذلك ويتصورون أنهم على الحق. هؤلاء هم الحمقى الذين لا يستطيع عيسى المسيح أن يشفيهم، فماذا أستطيع أن أفعل أنا؟ لا أستطيع أن أفعل شيئا، فإنني سأعود بخيبتي وفشلي، وهذا هو الذي أعايشه وأعيش معه، هذا هو الواقع. مشكلتي ليست مع هؤلاء، مشكلتي مع عامة الشيعة الذين هم على نفس هذا المنهج. وفي الحقيقة ما هي بمشكلة شخصية، هي مشكلتهم، هي مشكلتهم معي، ما هي بمشكلتي معهم. أنا أعرف الواقع الشيعية وأنا أعرف ماذا أقول وأعرف منهج هؤلاء وأعرف المنهج الذي أنا عليه، وأعتقد أن الذي يتابعني يعرف سعة المعلومات وكثرة الوثائق والأدلة التي طرحتها عبر مئات ومئات ومئات من الساعات، وأكثر ذلك موجود على شبكة العنكبوتية، بالإمكان للجميع أن يصلوا إليه وأن يتأكدوا بأنفسهم من هذه الإدعاءات التي أدعيها، ادعاءات كبيرة أدعيها عبر هذه الشاشة. إذا كنتم حريصين على دينكم وعقائدكم فاذهبوا وابحثوا عن هذه الادعاءات وعن هذه الأدلة والبراهين والوثائق والحقائق التي أدعي أنني طرحتها على شبكة العنكبوتية، فاذهبوا وابحثوا عنها بأنفسكم، ستصدمون، ستصدمون حينما تجدون الحقائق واضحة لا مجال للشك فيها ولا بجزء صغير من واحد بالتريليون. يا بشير، يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه، بفقه العترة، احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم بل يتصور أنه على الصواب. حسين البروجردي المرجع الكبير في قم وسيستاني على نفس المنهج، وقد جئت بالوثائق والمصادر لهذا الكلام لكنني لست بصدد طرحه بشكل مفصل في هذه الحلقة، وإنما جاء استطرادا في حديثي. على سبيل المثال البروجردي يقول من أن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية على أحاديث المخالفين، والسيستاني يتبنى نفس الرأي، يعني أن الأصل أحاديث المخالفين وأن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية، لذا فنحن بحاجة إلى دراسة وفهم أحاديث المخالفين كي نفهم أحاديث أهل البيت، بتبرير واهن من أن الأمور كانت بيد النواصب ومن أن الناس تأتي فتسأل الأئمة عن الواقع الموجود، وهل أن الأئمة بهذا الهوان وبهذا الضعف يبينون دينهم وأحكامهم وعقائدهم بهذا الأسلوب السخيف؟ لكن هذا هو منطق مراجع الشيعة، هذا عظيم مراجع قوم حسين البروجردي، حينما يذكرونه يصفونه بالمقدس ويذكرون له من الكرامات والمعجزات التي لا حقيقة لها، كالكرامات والمعجزات التي تذكر لسائر مراجع الشيعة ولا حقيقة لها. أكاذيب يكذبون كرامات الأئمة وأحاديثه، معجزات الأئمة يكذبونها وينسجون لنا الأكاذيب لكرامات المراجع الذين لا كرامة لهم، شوافع معتزلة. يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي تفكر بلد خليتها مقشرة وراحت يا سب علقان صارم يا سارة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي كربلاء خلتها مخشرة وراحت يا سبع القنطرة يا سارة، اليوم ردت إليك تنشي تدريش ينشدوني، اليوم ردت إليك ينشد تدريش ينشدوني، وانا راعي العالم ينصب لنا الخيم، وانا يا خويا عباس عندي عتب، عباس عندي ذاك تحيرت ما وينك يا
أبو. مثلما قلت لكم في بداية الحلقة من أن الحديث خاص، لكنني لا أستطيع أن أكمل ما كان في نيتي أن أطرحه بين أيديكم بقيت مجموعة من المطالب كان في نيتي أن أطرحها، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، إلا أنني أردت في ختام حديثي أن أشير إلى نقطة قد لا تعبؤون بها، ربما تكون هامة لبعض منكم، أمر أريد أن أصرح به لأنني أتوقع الافتراءات والأكاذيب التي ستنسج حولي بخصوص هذا الأمر الذي سأحدثكم عنه، وأنا أقصد الأطراف، الأشخاص الذين يعبؤون به، فهو أمر قد لا يهم الكثيرين، وإنما هناك من الناس من يكون مهتما لهذا. نحن نرى أن الكورونا تأخذ بأذيالها الكثيرين، ولا ندري هل ستأخذنا بأذيالها أو أنها لا تأخذنا، سنؤخذ بأذيال بلاء آخر. ما هي الدنيا في أيامنا هكذا؟ إذا نجونا من بلاء وقعنا في براثن بلاء آخر، وأنتم تلاحظون أمام أعينكم إن كان عبر الشاشات، عبر الإنترنت، ماذا يجري في دول العالم المختلفة. على أي حال، الكورونا لفت هذا الزنديق كمال الموسوي، أخذته مثلما أخذت غيره، فقد مات في هذه الأيام بالكورونا هنا في لندن في أحد مستشفيات مدينة لندن. أنا أريد أن أبين موقفي، لست مهتما لهذا الزنديق، لكنني أريد أن أبين موقفي بشكل صريح حتى لا يفترى علي، وحتى لا يحاك ما يحاك من كلام وينسج، فأتباعه كذابون أفاقون يعيشون على الكذب مثلما علمه هذا الزنديق، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه. هذا الزنديق كمال الموسوي ادعى أنه الحجة ابن الحسن، ومات على هذا الادعاء. ربما أظهر التوبة لفترة ولكنه عاد إلى ادعائه، وهذه المعلومات أقولها وأنا متأكد منها كما أنني متأكد من يدي هذه، لا أقول هذا الكلام جزافا. فهذا الزنديق مات على هذا الادعاء، مات وهو يدعي أنه الحجة ابن الحسن، وهو عالم من أنه ليس كذلك، لم يكن يعاني من خلل عقلي، ولم يكن يعاني من درجة من درجات أمراض جنوح الخيال. هناك حزمة من الأمراض تسمى بأمراض جنوح الخيال، ربما قد تكون عذرا للإنسان إذا ما تخيل شيئا ما، إذا كان المرض مطبقا عليه، لكن الزنديق هذا لم يكن يعاني من مرض من هذه الأمراض، ولم يكن في شبهة من أمره، هو عارف بحقيقته الشخصية بشكل كامل، وهو عالم بأنه يدعي هذا الأمر ادعاء كاذبا بشكل مطلق. هذا الكلام لا أقوله عن ظنون ولا أقوله عن احتمالات، والرجل قد مات، قد أخذته الكورونا، الرجل قد مات، فليس هناك لا من حسابات دنيوية معه أو مع غيره، ولا من حسابات شخصية معه أو مع غيره. إنما أردت أن أبين موقفي الشرعي، موقفي العقائدي، إنني أبرأ منه وأبرأ من دينه وأبرأ من عقيدته وأبرأ من أتباعه جملة وتفصيلا. ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله على أتباعه، من الأحياء منهم والأموات، فبعض منهم قد مات وولى. ووجه لي سؤال بهذا الخصوص وأجبت عليه، ولكنني أريد أن أذكر جوابي حتى لا يحرف جوابي. سئلت عن الموقف من هذا الرجل بعد موته، من هذا الزنديق، في قضية إكرامه، من جهة الترحم عليه، من جهة الدعاء له، من جهة الاستغفار له، إلى بقية التفاصيل. هذا هو جوابي الذي أجبت به، سأجيب. وهذا جوابي أطرحه من دون مجاملة، أنا أجيب جوابا، فلا أنا بدولة، ولا أنا بصاحب سلطة، ولا أنا برئيس حزب، ولا أنا بمسؤول ميليشيا، أنا أتحدث وفقا لفهمي لديني محمد وآل محمد. زنديق نجس كهذا بحسب دين محمد وآل محمد لا يجوز الترحم عليه، ولا يجوز الاستغفار له، ولا يجوز الدعاء له، إلا إذا كان الإنسان عالما بأن هذا الرجل قد تاب. وأنا أقول لكم بحدود علمي، بقي الرجل على ضلاله حتى موته، لا تاب ولا هم يحزنون. فزنديق كهذا لا يجوز الترحم عليه، ولا تجوز قراءة الفاتحة له، ولا يجوز تكريمه لا بين الناس ولا في الإعلام، لا في تلفزيون ولا في راديو ولا في الإنترنت، لا يجوز تكريمه، إنه تكريم لأعداء محمد وآل محمد، ولا يجوز تغسيله، ولا يجوز تكفينه، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا يجوز دفنه في مقابر الشيعة، لابد أن يدفن في مقابر غير الشيعة إذا كان القانون يوجب، كما في أيامنا هذه يوجب دفن الميت، وإلا فلا يجب دفنه إلا لأجل الخلاص من نجاسة جثته. وإذا أريد الخلاص من نجاسة جثته يمكن أن يحرق، مثلما يحرق الموتى الآن في زماننا، تحرق جثته، وإذا ما وضعت في حفرة لدفنها أن تلقى هكذا من دون احترام، من دون تغسيل، من دون تكفين، ومن دون استقبال، من دون اتخاذ الآداب والإجراءات والسنن في قضية الاستقبال وسائر الترتيبات الشرعية، يلقى هكذا في حفرة ويدفن كما تدفن جثة أي خنزير ميت. أنا أتحدث عن ديني العترة الطاهرة، لا شأن لي بالآخرين كيف يصدرون الفتاوى. قد يسأل سائل لماذا يجري الأمر بهذه الصورة؟ يجري الأمر بهذه الصورة لأن مراسم الدفن بالتفاصيل الشرعية هي إكرام للميت، وإكرام الميت هي إكرام لدينه. إنما يكرم الميت يكرم لدينه، ولذا الطقوس دينية. فهذا الزنديق قد نسخ الدين، هو لا يعتقد بهذا الدين، قد أباح المحرمات وأسقط الواجبات وأقام المفاسد بدلا من العبادات وجعلها عبادات. وقد تحدثت عن هذا في برامج سابقة. هؤلاء الخطابيون أتباع هذا الزنديق جاءوا بدين نجس قذر هو أنشأه لهم، فلماذا يكرمون بكرامة دين هو قد نسخه؟ جزء من التكريم تلقين الميت. ماذا يلقنونه؟ ما هو صاحب الزمان؟ هل صاحب الزمان يلقن بالعقائد؟ كيف يلقنونه؟ يقولون له وأشهد أنك صاحب الزمان. بأي تلقين يلقنونه؟ بالتلقين الموجود ما هو قد نسخه وادعى أنه صاحب الزمان. بأي تلقين يلقن؟ بأية أحكام تجرى عليه وهو نسخ هذا الدين ونسخ أحكام الدين؟ فهذه الأحكام هي إكرام للميت، وهذا الإكرام منشأه دين الميت. أما إذا كان هذا الزنديق قد خرج من هذا الدين فلا يجوز إكرامه وفقا لمكارم هذا الدين. والأمر الآخر، إكرامه سيكون إكراما لضلاله وسيبقى علامة لتأكيد ضلاله. وبالمناسبة إذا ما أكرم هو سيزداد عذابا، والذي يكرمه سيكون مأثوما وملعونا ما دام هناك أثر لإكرام هذا الزنديق، لأن إكرامه دليل على أن إضلاله للآخرين لا زال موجودا وهذه آثاره، وهذا سيكون زيادة في عذابه وزيادة في إثم ولعنة الذي فعله. هذه حقائق الدين. هذا الكلام أنا لا أخرجه لكم من جيبي، هذه الحقائق هي التي أفهمها من فقه العترة الطاهرة. تحضرني حادثة، أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال لما جاء إلى زيارة العراق أيام عبد الكريم قاسم بداية الستينات. عبد الكريم قاسم قتله عبد السلام عارف والبعثيون في 8 شباط 1963 بداية الستينات، ربما نهاية 61 بداية 62 زار أحمد بن بلة الرئيس الجزائري زار العراق أيام عبد الكريم قاسم. المطلعون على تفاصيل الأحداث التاريخية السياسية في العراق يعرفون من أنه كان من جملة مراسم الزيارة أن يذهب لزيارة الكوفة وأن يذهب لزيارة مسجد الكوفة، باعتبار هذه آثار قديمة في تاريخ العراق. لما ذهب أحمد ابن بلة إلى زيارة مسجد الكوفة، أتدرون ماذا طلب من المسؤولين هناك؟ طلب منهم أن يأخذوه إلى قبر عبد الرحمن ابن ملجم أو ابن ملجم، هناك من يقرأه ابن ملجم وهناك من يقرأه ابن ملجم. أكان ابن ملجم ألا لعنة الله عليه، أكان ابن ملجم ألا لعنة الله عليه، أكان ملجما أم كان ملجما. فطلب من المسؤولين ومن مسؤول الأوقاف في الكوفة في مسجد الكوفة، طلب منهم أن يأخذوه إلى قبر الولي الصالح العبد الصالح عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم في التاريخ ليس له من قبر، لأن الإمام الحسن ضربه ضربة واحدة مثلما حكم الأمير، فالأمير قال للإمام الحسن أنه إذا بقيت حيا فأمره إلي، وإذا ما قضيت من هذه الضربة فاضربوه ضربة واحدة لأنه قد ضربني ضربة واحدة، فضرب ضربة واحدة ومات. فليس هناك من احترام لجثته، الناس أخذوا الجثة وأحرقوها، ربما بقايا هذا الرماد دفن في مكان. كانت هناك خربة على شواطئ الفرات إلى بدايات القرن العشرين، الناس يقولون عنها هذا قبر عبد الرحمن ابن ملجم، وهل هذا الأمر كان صحيحا أم لم يكن، لكن هذا الكلام كان موجودا. أقصد أن عبد الرحمن ابن ملجم أحرق وهو قاتل أمير المؤمنين، وبقي هناك أثر يشار إليه، وهذا رئيس جمهورية يريد أن يذهب لزيارة عبد الرحمن ابن ملجم. هذا الزنديق أنجس من عبد الرحمن ابن ملجم تريليون مرة، أكثر من تريليون مرة. عبد الرحمن ابن ملجم قتل الإمام المعصوم، هذا قتل الإمام المعصوم، قتله، لو كان موجودا فإنه سيبادر إلى قتله إذا كان قادرا على ذلك. هذا قتله وادعى أنه هو الإمام، عبد الرحمن ابن ملجم لم يدعي أنه الإمام ونسخ دين الإمام، عبد الرحمن ابن ملجم لم ينسخ دين الإمام وجاء بدين فاسد، عبد الرحمن ابن ملجم لم يأتي بدين فاسد، هو على دين الخوارج، دينهم فاسد لكنه لم يأتي هو بهذا الدين. عبد الرحمن ابن ملجم قتل الأمير، أتباع هذا الزنديق ألعن وأنجس من عبد الرحمن ابن ملجم. وتلاحظون مع أن عبد الرحمن ابن ملجم بعد هذه القرون ويأتي هذا الرئيس الجزائري طالبا زيارته، فعملية عدم جواز التكريم ناظرة إلى هذه الجهة، ناظرة إلى جهة استمرار الضلال. فلا يجوز دفنه في المقابر الشيعية، ولا يجوز إقامة مجالس الفاتحة بالنسبة له، ولا يجوز تكريمه بأي شيء وبأي نوع من أنواع التكريم. هذا هو موقفي الشرعي مثل ما قلت لكم قبل قليل. لا أنا بحكومة، لا أنا بدولة، لا أنا بسلطة، لا أنا بمحكمة، ولا أنا بقاض، ولا شأن لي بكل ذلك. أنا رجل علم في العلم الديني، أتحدث عن العلم الديني، رجل ثقافة، أتحدث عن الثقافة الدينية، أنا رجل إعلام، أتحدث عن الإعلام الديني، أتحدث في هذه الأجواء. وحديثي هذا هو جزء من مجال اختصاصي وتخصصي. فلا يجوز تكريم هذا الزنديق بأي نحو من أنحاء التكريم. أعتقد أن الأمر صار واضحا وبينا. إنني أخاطب الذين يعبؤون ويهتمون لهذا الأمر، ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي هل أن كلامي هذا سيعمل به، هل أن كلامي هذا لا يعمل به، هل أن كلامي هذا سيكون مصدقا عند الجميع عند بعضهم، عند الجميع عند جميع الذين يسمعون حديثي الآن، لا أقصد عند مجموعة معينة أو عند أتباعه الأنجاس. أنا لا علاقة لي لا به ولا بأتباعه الأنجاس، وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن منه ومن دينه ومن أتباعه الأنجاس ومن دينهم إلى يوم القيامة. هذا حديث صريح، ما هو بحديث مجاملة ولا بحديث له وجوه، حديث واضح كما هو هو. أردت بيان موقفي وأردت بيان الحكم الشرعي لعل أحدا ينتفع بذلك. كل هذا كي أصنع حاجزا أمام الذين يريدون أن يكذبوا، يريدون أن ينسجوا الأكاذيب، لأن هؤلاء حالهم كحال المجموعات عبر التاريخ. هؤلاء أسسوا على الأكاذيب، دينهم كله أكاذيب، وها هي الحقائق تصدمهم صدما، لكنهم سيبقون على الأكاذيب. ربما يتراجع البعض منهم ولكنهم سيبقون على الأكاذيب، وسيعودون إلى المنامات الشيطانية. وهذا هو واقع فرق الضلال عبر التاريخ في تاريخنا الشيعي. هذا الأمر ما هو بجديد ولا هو بغريب. وأقول لأولياء علي وآل علي: هذه هي الدنيا، هذا الزنديق ولا العبرة أين؟ العبرة من أن الدنيا ليست باقية، العبرة هنا، الدنيا ليست باقية، لن يبقى فيها لا الأخيار ولا الأشرار، لكن الذي يفوز هو الذي يأخذ بين يديه شيئا حين يسأل عند بوابة التحقيق: ما عندك بعد كل هذا العمر؟ عليه أن يقدم شيئا. علي وعليكم أن نكون حريصين أن نقدم شيئا. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، لكنني أختصر لكم المطلب، فوقت الحلقة يكاد أن ينتهي. أختصر لكم المطلب، نحن إذا استطعنا أن نخلص من أعمارنا ثواني معدودة، دقائق معدودة وهو كثير كثير كثير، أن نخلص دقائق معدودة بإخلاص نخدم فيها إمام زماننا، هذا هو أفضل شيء نقدمه بين أيدينا. أضرب لكم مثالا، هذا الكلام ما هو من عندي، ما أنتم تقرؤون في أحاديثهم أو أنكم تسمعون من الذين يقرؤون أحاديثهم. إذا صلى العبد ركعتين بالحدود الواجبة ولكن بإخلاص فإنه قد ضمن الجنة طيلة حياته. ركعتان بحدود الواجب، كم من الوقت نحتاج لأدائهما؟ دقائق، هذا هو الذي أقصده. ركعتان فقط، ركعتان بحدود الواجب. إذا صلى العبد ركعتين بإخلاص من أولهما إلى آخرهما فقد ضمن الجنة، نجا، ضمن النجاة. فهذا هو الذي قصدته. نحن إذا استطعنا أن نخلص ثواني دقائق من أعمارنا في خدمة صادقة لإمام زماننا، هذا هو أفضل ما نقدمه عند بوابة التحقيق حينما يسألوننا ما وراءكم، ماذا جلبتم معكم من الدنيا بعد هذا العمر؟ قد قدمت لكم، قدمت لكم الإمكانات في بعدها المادي، في بعدها المعنوي، أقيمت عليكم الحجج، فماذا هيأتم لهذه الساعة، لهذا اليوم؟ إذا كنا نملك تلك الدقائق سننجو. نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل أكمل لكم الحديث.
يا حسين أنا أريد الحسين يجروحك، يا حسين يين غاصبا علي، يا حسين أريد الحسين يجروحك، يا حسين يين غاصبا علي، بعث بي وعروي كبدك بمعي العين وابدي لك شيء وادري الكهن جاكي من لك نصين يا روح الزيتي وادري الكهن جاكي مديلي لك نصين يا روح الزيتي فجعت عيني من طيحت عن غبرة و
العمل الذي نستطيع أن نأخذه معنا إلى تلك البوابة وسنفوز، نفوز بذلك العمل، لابد أن يكون عملا خالدا. العمل الخالد لابد أن يكون مكونا من مادة خالدة، وإلا القصور ستنتهي والسيارات الراقية ستنتهي والملابس تنتهي وكل شيء سينتهي والمناصب تنتهي وكل الكلام سينتهي. أكان جميلا أم لم يكن كذلك؟ كل شيء سينتهي. يوم تبدل الأرض تبدل، كل شيء سيتبدل. حينما تبدل الأرض وتغير، فهل ستبقى قصور؟ وهل تبقى مدن، غابات، جبال، بحار؟ كل شيء سينتهي. لا تبقى كتب ولا مؤلفات ولا مدارس ولا جامعات ولا تكنولوجيا ولا اختراعات. قطعا كل شيء كان نافعا لحياة الناس له أجر، قد يأخذه صاحبه في الدنيا وقد يأخذه صاحبه في الآخرة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن كل شيء سينتهي. لا يبقى إلا الشيء الذي تكوينه من مادة الخلود. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. مادة الخلود من الآخر هي في ولاية علي، ولذا فإن عليا هو الذي يصدر حكم الخلود لأهل الجنان وأهل النيران. وأقول لأهل الجنان خلود خلود، هو الذي يقول لست أنا، وأقول لأهل النيران خلود خلود. من الآخر الوقت يجري، من الآخر، من الآخر المادة التي تكوينها تكوين خالد، أشهد أن عليا ولي الله. هذه مادتها مادة خالدة. المحتويات خلود في خلود، لأنها تنتمي إلى سر الخلود، إلى جوهر الخلود، إلى إكسير الخلود، تنتمي إلى عقيدتنا بولاية علي وآل علي. أشهد أن عليا ولي الله. حاربتها السقيفة، سقيفة بني ساعدة، في جميع الاتجاهات، حتى في مضمونها بلفظ آخر، حي على خير العمل. ما معناها؟ أشهد أن عليا ولي الله. من هنا قامت السقيفة، قام الخليفة عمر بإزالتها. السقيفة بكل تفاريعها حاربت أشهد أن عليا ولي الله ظاهرا وباطنا، لفظا ومضمونا، أصولا وفروعا. سقيفة بني ساعدة النقيض الكامل لهذا الشعار، لهذه العقيدة، أشهد أن عليا ولي الله. لا شأن لنا بهم، ألا لعنة الله عليه، لا شأن لنا بهم. أشهد أن عليا ولي الله حاربتها حوزة النجف، ولا أتحدث عن النجف في إطار الجغرافيا، هناك من حاربها في مشهد، هناك من حاربها في الكاظمية، هناك من حاربها في قم، هناك من حاربها في إصفهان، هناك من حاربها في نجف أباد، حاربوها في أماكن عديدة. لكن كل هذه التفاريع تعود إلى البؤرة القذرة، إلى حوزة الطوسي، إلى عين القذارة هذه. حوزة النجف، مراجع النجف وكربلاء حاربوا أشهد أن عليا ولي الله، ولكن بأسلوب شيطاني، يجيزون ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم الجزئية، ووالله هذه إهانة وإساءة أدب في فناء علي بشكل أكبر من أنهم لو تركوها وما ذكروها أصلا. هذه إساءة كبيرة بالضبط. أمير المؤمنين جالس مع رسول الله، لو سلمنا على رسول الله وتركنا عليا ما سلمنا عليه أفضل من أن نسلم على رسول الله باحترام ونسلم على علي بسوء أدب، أيهما أفضل؟ ما أنت حينما تذكر عليا في الأذان والإقامة بعنوان عدم الجزئية، هذه استهانة بمقام علي صلوات الله عليه. ولكننا نتحدث مع من؟ مع رؤوس ملئت بغائط قذارات النواصب. لا شأن لنا بهم. فحوزة النجف حاربت أشهد أن عليا ولي الله في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير في الصلاة. ما هو هذا السيستاني؟ فتاوى السيستاني يقول: إذا ذكرت الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بغفلة بجهل لا بأس بذلك، لكنك إذا ذكرتها قاصدا معتقدا بها مقدسا لها فعليك أن تقضي صلاتك. لماذا؟ لأنها تبطل الصلاة، وإلا لماذا أقضي صلاتي؟ لأن صلاتي صارت باطلة لأنني ذكرت عليا قاصدا عامدا عارفا ومعتقدا بوجوب ذكرها. وسائر المراجع كذلك. ما أنا قلت لكم أذكر السيستانية لأنه المرجع الأعلى، أنا لا أتحدث عن الصغار، أنا أذهب مباشرة إلى الرأس الكبير كي أضربه، لا شأن لي بالرؤوس الصغيرة، وإلا فإن الرؤوس الصغيرة هي الأخرى قذرة 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 بهذه العقائد النجسة. حتى حينما يتحدثون عن إعلان الإسلام لا يشترطون الشهادة الثالثة في إعلان الإسلام. أي إسلام هذا من دون اشتراط علي فيه؟ تف على إسلامكم هذا؟ أي إسلام هذا؟ على أي حال؟ على أي حال؟ نحن نذرنا أنفسنا لهذه الشهادة. انذروا أنفسكم أيضا، تمسكوا بها، وليعلم كل واحد منكم شخصا واحدا، رجلا كان، امرأة، كبيرا صغيرا، وخذوا هذا العمل الخالد معكم. أتعبوا أنفسكم دقائق في تعليم هذا الشخص أو ذاك، وحق الحسين هذا هو العمل الخالد، بذلك تنجون. فانجوا، انجوا، هذا هو سبيل النجاة، تأخذون عملا خالدا، لأن الأرض لو بدلت فإن الأمور غير الخالدة ستبدل. الأمور الخالدة لن تستطيع الملائكة التي تبدل الأرض وتغيرها أن تبدل الأمور الخالدة. هذا عمل خالد بمادة الخلود. تمسكوا بأشهد أن عليا ولي الله، خصوصا خصوصا في صلواتكم الواجبة اليومية في التشهد الوسطي والأخير، باعتقاد من أنكم إذا ما ذكرتم هذه الشهادة في صلواتكم فإن صلواتكم باطلة، بالضبط بعكس فتوى السيستاني بدرجة 100%، بعكس فتاوى مراجع علماء النجف، بعكس فتاوى مراجع النجف وكربلاء. لماذا؟ لأن الصواب في خلافهم، لأن الرشادة في خلافهم. احملوا معكم هذا العمل الخالد وأنتم تقبلون على بوابة التحقيق. إذا ما سألوكم عند البوابة ماذا حملتم معكم من الدنيا، ماذا جنيتم بعد هذه الأعمار، قولوا هذا: علمنا فلانا، علمت فلانة أن تقول في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب، بعنوان أنها سر طهارة الصلاة، علمته، علمتها أن تقول، أن يقول: أشهد أن عليا ولي الله. وقت الحلقة صار طويلا، أتمنى أن نموت على هذه النية، وأتمنى أن أرد على بوابة التحقيق وأنا أحمل هذا العمل الخالد بين يدي. أسألكم الدعاء أن أوفق لذلك، وأتمنى لكم أن توفقوا لذلك. يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.